خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بين الغلاة والجفاة. الغلو هو تجاوز الحد فيما يجب أن يعتقده المسلم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، والغلو تختلف درجاته من شخص لآخر، يدور بين الشرك والبدعة، هذا الغلو. الجفاء هو رد ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص والفضائل الثابتة في الآيات وفي الأحاديث الصحيحة، ردها هذا من الجفاء. من الجفاء جعلوا الأتباع لمشايخهم وأئمتهم من الفضائل والمناقب ما فاق في فضل الأنبياء والمرسلين. ومن الجفاء ترك التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه والتمسك بغير هديه صلى الله عليه وسلم، هذا من الجفاء. والجفاء درجات، فمنه ما يكون كفرا ومنه ما هو دون ذلك. ولا بد من تفصيل هذه المسألة وبيانها لأهميتها لوقوع كثير من الناس، لوقوع كثير من المسلمين في الغلو في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لوقوع بعض المسلمين في الجفاء في خصائصه صلى الله عليه وسلم. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عند الغلاة فما ذكره غلاة الناس من خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، منها قالوا أنه أول النبيين في الخلق، وأنه مرسل إلى جميع الأنبياء وأممهم، ويستندون إلى حديث لا يصح، حديث موضوع: كنت أول الأنبياء في الخلق. واستغربه الذهبي في ميزان الاعتدال، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة مجلد ثاني 115. كذلك يستندون إلى الحديث: كتبت نبيا وآدم عليه السلام بين الروح والجسد، هذا حديث موضوع لا يصح، وحديث إني عبد الله وآدم لمجندل في طينته، حديثان لا يصحان ويدلان على الكتاب، أي أنه كتب نبيا في اللوح المحفوظ قبل الناس، وهذا لا يصح. هذا من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصائصه. أيضا من الغلو في خصائصه يقولون أنه مخلوق من نور، وأن الوجود كله مخلوق من نوره صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح. يحتجون إلى حديث منسوب إلى جابر رضي الله عنه: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره. قال أهل العلم: هذا الحديث لا سند له، وغير موجود في كتب السنة، وهو من غرائب البكري وغيرهما، من غرائب ابن عربي والبكري وغيرهما من غلاة الصوفية. تترتب على هذا الحديث الموضوع كثير من المفاسد العقدية، منها رد القرآن الذي يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا قدرة له إلا قدرة البشر، كذلك تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أنا سيد ولد آدم، فهو من ولد آدم، فكيف خلق قبله ومن نور؟ يترتب على اعتقاد أنه مخلوق من نور القول بوحدة الوجود، يترتب على اعتقاد أنه مخلوق من نور الله القول بوحدة الوجود والاتحاد بالله تعالى. ورد هذه المعتقدات شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 11-94. أيضا من الغلو في خصائصه قالوا أنه توسل به الأنبياء قبل وجوده، ويستندون إلى حديث الموضوع: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال ابن تيمية في الرد على البكري: ليس له أصل، وحكم عليه الذهبي بالوضع والبطلان كما في ميزان الاعتدال في المجلد الثاني. وقال الألباني: حديث موضوع في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول 38، وهذا الحديث مخالف للقرآن. قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، بالإضافة لما ترتب عليه من مفاسد عقدية من ظهور البدع بالتوسل بالأموات الذي أدى إلى الاستغاثة بهم في قضاء الحاجات وكشف الضر والكربات وغيرها من الخرافات. أيضا من الخصائص عند الغلاة أن من زار قبره وجبت له شفاعته، ويستندون على أحاديث موضوعة وضعيفة، منها: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه البيهقي وقال: منكر، كما في شعب الإيمان في المجلد الثالث 490، وضعفه النووي في المجموع في المجلد الثامن. وقال ابن عبد الهادي: حديث منكر عند أئمة هذا الشأن، ضعيف الإسناد عندهم، لا يقوم بمثله حجة ولا يعتمد على مثله في الاحتجاج. وأنكره ابن حجر أيضا وابن خزيمة وغيرهم. من زار قبري وجبت له شفاعتي، حديث موضوع لا يصح، ذكروه الغلاة من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وقالوا من خصائصه أيضا هؤلاء الغلاة محو الذنوب وعلم الغيب، أنه يكفر الذنوب صلى الله عليه وسلم ويعلم الغيب، وهذا من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص الربوبية والإلهية سبحانه وتعالى خاصة به لا تجوز لغيره من المخلوقات. وهذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من جنس خصائص رب العزة والجلال، وهذا مخالف لصريح الكتاب والسنة. قال الله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب، فالله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب ليس محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك، وقال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال ابن كثير أي لا يغفرها أحد سواه. وأيضا من غلوهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بخصائصه، قالوا أنه إليه الملاذ في الشدائد والكرب، وأنه يجيب الدعاء، وهذا من غلوهم في قصائدهم في كتب الموالد وغيرها، وهذا مصادم للكتاب والسنة. قال الله عز وجل قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهكذا قوله عز وجل قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا في سورة الجن. وقال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم، ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إليه الملاذ في الشدائد والكرب، وأنه يجيب الدعاء، فالله عز وجل وحده لا شريك له هو الذي يكشف الضر سبحانه وتعالى، وهو الذي ينجي من الكربات سبحانه وتعالى. أيضا يقولون من خصائصه أنهم يرونه بعد موته في الحياة يغضة ومناما، ويستندون إلى حديث، والحديث صحيح لكن لا يصلح لاستدلالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. هذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره. وبين ابن حجر رحمه الله في الفتح في شرحه للحديث فهم العلماء له، ومنها أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من يراه، وهو قول الجمهور وهو الراجح، لأن القول بأنه يراه الناس بعد موته في الدنيا يستلزم أن يحيى الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه، وأن يخلو قبره من جسده. هذه جهالات لا يصدقها عاقل، وهي مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. أيضا الجفاة أيضا الذين يردون ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الخصائص والفضائل، أيضا يذكرون بعض الخصائص فيردون عقيدة ختم النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم، أهل الجفاء بعض المسلمين الذين يتأثروا بالفلسفات كأبي نصر الفارابي وابن سينا وابن العربي الذي قال بحالة الأنبياء الأولياء في هذه الأمة، إلى أن ظهرت القديانية في أوائل القرن الرابع عشر في الهند ودعمها الاستعمار والغرب، ورد عقيدة ختم النبوة فيها تكذيب للقرآن والسنة والإجماع. قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ورد هذه العقيدة من الجفاء، من الجفاء به صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا من الجفاء به مشاركة الأولياء للأنبياء في خصائصهم، هذا من الغلو في الأولياء عند أتباعهم وهو من الجفاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قالوا بدعوى الوحي إلى أوليائهم بغفران ذنوبهم ومحيا، ويزعمون نزول موائد من السماء على أوليائهم، وأنهم يعلمون منطقة الطير وسائر لغات الوحوش، وأن أوليائهم يحيون الموتى، وهكذا من الغلو في أوليائهم. هذا من الجفاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هؤلاء الجفاة أيضا يعطون خصائص لأوليائهم فاقت خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي مرت معنا. ومن ذلك يقولون صلاة الفاتح لما أغلق، وأنها تفضل القرآن الكريم آلاف المرات عند التيجانية وغيرهم. يقولون أن أولياءهم يصلون في مكة المكرمة وهم في بلدانهم، وأن الكعبة تطوف بهم وتعانقهم، وأن الشياطين تحملهم فيمشون على الماء ويطيرون في الهواء، وأنهم ضمنوا لأتباعهم الجنة وغفران الذنوب. وهكذا دعواهم أن أولياءهم يعلمون ما في القلوب ويتصرفون في الكون في حياتهم وبعد مماتهم، هذا من الجفاء. كذلك أيضا من الجفاء أنهم جعلوا خصائص للأولياء تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يدعون أن بعض أوليائهم يمكث 40 يوما لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، ومنها أيضا أن بعض أوليائهم يمكث 5 أشهر لا يضع جنبه على الأرض من طول قيام الليل. وهكذا كل ذلك من الغلو في أوليائهم ومن الخصائص التي وهبوها لأوليائهم، وهي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.